الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلازال الحديث في باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر، وهو تحديد الأسنان. وقد مضى الكلام بشيء من التفصيل على تغيير خلق الله تبارك وتعالى وما يتصل بعمليات التجميل وأنواعها وحكم كل نوع. قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قوله إن يدعون من دونه إلا إناثا، بعض أهل العلم يقولون المراد بذلك أن اللات والعزى هذه أسماء مؤنثة، إن يدعون من دونه إلا إناثا. وبعضهم يقول إن هؤلاء لما عبدوا الملائكة وهم يقولون الملائكة بنات الله، فإنهم بذلك بحسب اعتقادهم يكونون إنما عبدوا إناثا، وإن كان الملائكة لا يوصفون بذلك فهم منزهون عن هذا، وقد رد عليهم القرآن في مواضع. وبعضهم يقول إن لكل واحد من هذه الأصنام جنية شيطانة، فهي التي في الواقع يعبدونها. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فجاء فكان رضي الله تعالى عنه قد قطع السمرات، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فعل شيئا، فرجع فوجد امرأة سوداء ناشرة شعرها تدعو بالويل والثبور، فعلاها بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة. ولهذا كان ذكر أهل العلم أن، وذلك يذكر أيضا في كتب، في الكتب التي تتحدث عن تاريخ العرب في الجاهلية، أنهم كانوا يسمعون من يجيبهم من الأصنام ويحدثهم فيفتنون، وإنما الذي يكلمهم هو شيطان أو شيطانة في هؤلاء الأوثان أو الأصنام. فبعض أهل العلم يقول: إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني هؤلاء من الشياطين، نساء أو إناث الشياطين. والشياطين كما هو معلوم منهم إناث ومنهم ذكور، منهم إنس ومنهم جن. نعم، ففي إناث الجن شياطين يكتبن استهزاء بالله عز وجل وبرسوله وبعباده المؤمنين، ولهم ذكور أيضا. نعم، وكذلك الشياطين من الجن، وهم كما أخبر الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وبعضهم يقول غير هذا في قوله يعبدون من دونه إلا إناثا، وذلك أن كل هذه التي لا تعقل من الأصنام والأوثان فإنها تعامل معاملة الإناث عند العرب في المخاطبة. على كل حال، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون، إن هذه نافية، يعني ما يدعون من دونه إلا إناثا، وما يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا. فهذا الشيطان، سواء قيل بأن هذه الشياطين متلبسة بهذه الأوثان أو أنها هي التي أغرت بعبادتها ودعت إلى ذلك كما هو معلوم، وكان الناس في الجاهلية على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، على الحنيفية، على التوحيد، حتى جاء عمرو بن لحي بن قمئة الخزاعي، وكان من سادات العرب، وكان قد قدم الشام ورأى في طريقه بعض من يعبدون الأصنام ويتقربون لها ويستسقون بها، وأنه مال إلى شيء من هذا، وحمل بعض الأصنام معه إلى جزيرة العرب، حملها إلى مكة، ثم بعد ذلك عبدتها العرب. وبعضهم يقول إن الشيء كأنه بأنه كان له رئي من الجن، فجاء إليه وقال له: اعمد أو اذهب إلى ساحل جدة تجد أصناما معدة، إلى آخر ما قال من كلام مسجوع. فذهب فوجدها، ويقولون كانت مما حمله الطوفان في عهد نوح صلى الله عليه وسلم، وأنها نفس الأصنام التي عبدها قوم نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أصنام قوم نوح، نعم، هي أصلا أسماء رجال صالحين ثم صوروا لهم الصور ثم عبدوهم. وهذه الأصنام وجدت عند العرب، ولو رجعتم إلى تاريخ العرب في الجاهلية ستجدون كل صنم من هذه الأصنام عند قبيلة. نعم. فالشاهد قال: وإن يدعون، يعني وما يدعون إلا شيطانا مريدا. مريد يعني أنه عاتم متمرد على الله تبارك وتعالى. لعنه الله، طرده من رحمته، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني نصيبا محددا معلوما، ولأضلنهم عن الحق، ولأمنينهم بالمغفرة بالتوبة وما إلى ذلك، نعم، بالجنة من غير عمل ولا توحيد ولا إيمان، ولآمرنهم فلا يبتكن أذن الأنعام. وهذا هو الشاهد، يبتكن أذن الأنعام، يشقون أذن البهيمة، ثم بعد ذلك يسيبونها للطواغيت، نعم. ثم أيضا قطع أذان الأنعام، هذا من تغيير خلق الله تبارك وتعالى. قال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فيكون الثاني من قبيل عطف العام على الخاص. فمن تغيير خلق الله شق أذان الأنعام، ومن تغيير خلق الله تبارك وتعالى أشياء أخرى، مثل هذه العمليات التجميلية التي لا تكون لعلة كما سبق في ليلة مضت، فهذا من تغيير خلق الله تبارك وتعالى. لكن ما كان لإصلاح عيب فلا إشكال فيه، ومثلنا على هذا بأمثلة، والأمثلة كثيرة. من فقئت عينه ذهبت عينه مثلا، فوضع عين تركيب تشبه العين الطبيعية تماما، فهذه هل يعتبر هذا من تغيير خلق الله؟ الجواب لا، لأن هذا يكون من قبيل إصلاح العيب، واضح؟ من قبيل إصلاح العيب. وقل مثل ذلك في من أصابه حادث فانكسر أنفه، مال حصل له، عيوب حصل له، كذا، فاحتاج إلى عمليات تجميلية، ذهبت جبهته، تهشمت، احتاج إلى جبهة صناعية من الداخل، عظام، وهكذا احتاج إلى يد صناعية، أو احتاج إلى رجل صناعية، فمثل هذا ليس من تغيير خلق الله، فهذا جائز لا إشكال فيه، ولكن يكون من تغيير خلق الله كما سبق، مثل إذهاب إزالة التجاعيد التي تكون في الجسم والترهلات بسبب تقدم السن. أما الأصباغ التي ليست مستديمة كالحناء ونحو ذلك مما يتعاطاه الناس للزينة كالحمرة للشفاه ونحو هذا كالكحل، فإن هذا لا إشكال فيه وليس من تغيير خلق الله. على كل حال، ثم ذكر حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصلة، متفق عليه. وفي رواية الواصلة والمستوصلة. فهنا هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنتها، إن ابنتي أصابتها الحصبة، والحصبة هي المرض المعروف الحصباء، فتمرق شعرها، تمرق شعرها يعني انتثر وتفرق وتساقط، يعني صار شعرها متمزقا خفيفا وهي حديثة عهد بزواج، فتسأل عن وصل الشعر بأي طريق كان. وكما ذكرت لكم في ليلة مضت بأنه يدخل في هذا وصله بشعر آدمي، ويدخل فيه وصله بشعر صناعي أو بشعر حيوان، أو وصله بشعرها هي المقطوع المقصوص، نعم، لو امرأة قصت شعرها ثم وصلت شعرها فيه فإنه يدخل في ذلك، ويدخل فيه التكثير بما يحصل به التمويه مما تجعله المرأة تحت الشعر ليبدو كثيرا من لفائف ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضا الباروكة، كل هذا يعتبر من وصل الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصلة، وفي الرواية الثانية والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر، والموصلة يقول هي التي يوصل شعرها، والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها. فهذه نص النبي صلى الله عليه وسلم على لعنها. طيب، ما الفرق بين هذا وبين ما مضى من أن ذلك إن كان لإصلاح عيب فلا إشكال فيه؟ ذكرت هناك أن من رخص من أهل العلم بلبس الباروكة قالوا إذا ذهب الشعر فلا يرجى له رجوع، أصاب المرأة صلع مثلا فلا يرجى رجوع، فهذا عيب يحتاج إلى إصلاح، فإن لها أن تلبس الباروكة. هكذا قال بعض أهل العلم، وأن هذا من قبيل إصلاح العيب. لو أنه ذهب الحاجب بسبب أشعة، بسبب حادث أو نحو ذلك، فوضعت شيئا ولو كان مستديما كالوشم أو بطريقة الوشم، هنا مع أنه ورد الحديث في لعن الواشمة، لكن كما قلت إنه في رواية قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه إلا لعيب، فيكون ذلك جائزا بهذا الشرط بحيث لا يرجى أن يعود. أما إذا كان ذلك لعلة مؤقتة، أو كان فيه مثلا الشعر ضعف أو أنه قليل أو نحو ذلك، فلا يجوز لها أن تصل الشعر. وهل النساء تضع الوصل إلا من أجل أن تكثر الشعر القليل؟ وجاء فيه اللعن، وهذا واضح. لكن الذي ذكره بعض أهل العلم إذا ذهب الشعر بالكلية بحيث لا يرجى رجوعه، إما من نفسه هكذا صابها صلع، أو أن المرأة تعرضت لنوع من دواء أو نوع من معالجات، أو وضعت على رأسها مواد كيماوية لسبب أو لآخر من هذه الأشياء التي تريد تكثير الشعر، فذهب شعرها وسقط بالكلية ولا يرجع، ماتت البصيلات، فمثل هذا رخص فيه بعض أهل العلم، والله أعلم. وعلى كل حال، الحديث الآخر هو حديث حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر، يعني لما حج، نعم، ثم جاء إلى المدينة، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، يعني تناول قصة من شعر، يعني خصلة من شعر كانت بيد حرسي. الحرسي هو غلام الأمير أو الحارس الذي يكون معه، أو الجندي الذي يحرسه، يقال له حرسي. كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. متفق عليه. هذا الحديث لاحظ فيه ثلاثة أشياء. الأمر الأول أنه قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ نعم، فهو يتعجب كيف يقع ذلك عندهم وفيهم علماء. أين العلماء؟ ما ينكرون ويبينون للناس هذه الأشياء. وهذا يدل أو يشعر أن ذلك وقع في ذلك الزمان الشريف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة. نعم، فوجد من يصل الشعر، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. لاحظ، هلكوا. فبعض الناس يقول: هذه قضايا يسيرة، هذه قضايا لا تشغلون فيها الرأي العام، خلونا في القضايا الكلية. وبعض الشباب اللي يتحمس ويندفع ويقول: هؤلاء المشايخ ما عندهم إلا ينكرون التبرج والاختلاط والكلام على قضايا تتعلق بالمنكرات وما إلى ذلك من، وهل هلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وكيف تنتصر الأمة والمنكرات تنتشر فيها؟ وكيف تنتصر الأمة أو كيف تنجو من عذاب الله عز وجل والمنكرات لا يوجد من ينكرها؟ ثم الفلاح معلق بهذا الجانب. الله تبارك وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والخيرية مرتبطة بهذا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدمه على الإيمان بالله لأنه خصيصة الأمة. الإيمان تشترك فيه الأمة مع سائر الأمم، لكن هذه الشعيرة توجد في هذه الأمة بصورة لا توجد في الأمم الأخرى. نعم، هي فرض على كل الأمم، لكن في هذه الأمة آكد، حتى جعله بعض أهل العلم من أركان الإسلام. ثم يأتي بعض هؤلاء الذين يقولون: هذا الاشتغال بهذه الأمور لا قيمة له ولا فائدة فيه. الآن معاوية رضي الله عنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلكت بنو إسرائيل، هلكوا حين اتخذ هذه نساؤهم. هلكوا، خصلة شعر تربطها برأسها. قد يقول الإنسان: وهذا ما علاقته بالهلاك؟ ما شأن هذا بالهلاك؟ نقول: نعم، إذا الأمة وقع عندها مثل هذه الانحرافات وتساهلت في أمر الله وغيرت خلق الله وأطاعت الشيطان، حينما قال: ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، واجترأوا على حدوده ومحارمه، وصار التدليس والتلبيس والتبرج ظاهرا في تلك المجتمعات، فإن ذلك مؤذن بالهلاك. فالحاصل أن هذا فيه عبرة عظيمة جدا ومعنى كبير، وهو أن الهلاك قد يكون بسبب واحد من المنكرات، فلا يصح بحال من الأحوال أن يهون من شأنها، أو أن يقول قائل: نحن ينبغي أن نهتم بالشأن العام أو نحو ذلك، ولا نشتغل بهذه القضايا ولا نشغل بها المجتمع. هذا خطأ كبير. والله عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا صفة من يستحقون التمكين، وإلا فإذا ترك ذلك فكما قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.